فقال المؤلف رحمه الله تعالى: العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ، وهي سبعة: الأول والثاني الغريب والمعرب.
يرجع للنقل لدى الغريب ما جاء كالمشكات في التعريب، أواه والسجل ثم الكفل، كذلك القسطاس وهو العدل. وهذه ونحوها قد أنكرا جمهورهم بالوفق قالوا احذرا.
العقد الرابع كما ذكر الزمزمي رحمه الله تعالى قال: ما يرجع إلى الألفاظ. وما يرجع إلى الألفاظ هنا أي من جهة العربية، يعني ما يرجع إلى الألفاظ من جهة العربية، لأن سيأتينا ما يرجع إلى الألفاظ أيضا لكن من جهة الأحكام، وهي سبعة كما ذكرها مصدرها الأول أو الأصل وهو البلقيني. الأول والثاني ذكر هنا الغريب والمعرب، والغريب المراد به هنا معنى الألفاظ التي يحتاج إلى البحث عنها في اللغة كما ذكر السيوطي في إتمام الدراية، يعني كما قال يقول معنى الألفاظ الذي يحتاج إلى البحث عنها في اللغة. ولو تأملنا ألفاظ القرآن من جهة معرفة الناس بها، فإن هناك من ألفاظ القرآن كما قال ابن عباس ما تعرفه العامة، يعني عامة الناس يعرفونه، من السماء والأرض والماء والبحر لا يكاد يخفى على أحد. وهناك نوع لا يعرفه إلا العارف باللغة، وهذا الذي يسمى عند العلماء بغريب القرآن، بغريب القرآن. والغرابة نسبية، الغرابة نسبية، فما يكون غريبا عندك قد لا يكون غريبا عند صاحبك، وما يكون غريبا عند التابعين لا يكون غريبا عند الصحابة، وقد ما يكون وما يكون غريبا عند بعض الصحابة قد لا يكون غريبا عند آخرين منهم. فإذا الغرابة نسبية، ولا إشكال في إطلاق لفظة الغريب على القرآن، وقد تتابع العلماء على هذا المصطلح، تتابع العلماء على هذا المصطلح. والغرابة بما أننا قلنا أنها نسبية فهي غريبة بالنسبة لي، وليس معنى الغريب هنا ما ذكره بعض أئمة اللغة في كتبهم في فقه اللغة في غريب الألفاظ الذي يساوي الحوشي من الألفاظ، يعني الألفاظ التي لا تكاد تنطق بها العرب، يعني الألفاظ قليلة الورود والدوران عندهم، أو تكون هذه الألفاظ مما يستخدمه الأعراب وتكون فيها يعني معاني، أو اللفظ يكون فيه إشكال من جهة النطق به مثل الهع خع كما ذكروا وغيره، هذا لا يوجد في القرآن، وهو نوع من الغريب لكنه يعني يعتبر من المستوحش من الكلام أو الحوشي كما يذكره علماء اللغة. فهذا النوع خلي كتاب الله سبحانه وتعالى منه ولا يوجد فيه. وإذا حينما نقول نحن غريب القرآن لا نقصد بهذا النوع، وإنما نقصد به النوع السائد والغالب الذي قد يخفى على بعض الناس دون بعض. والغرابة كما ذكرت لكم لن تكون نسبية بالنسبة للمتلقي، ولا يلزم أن تكون غريبة بمعنى أن اللفظة هذه لا يعرف معناها أبدا، أو أن تكون من النوع الذي ذكرت لكم قبل قليل. يرجع في الغريب إلى النقل كما ذكر الإمام السيوطي هنا، وفيه كتب من أشهر تصانيفه غريب العزيزي أو العزيزي وهو ابن عزيز السجستاني، وكتابه طبع بتحقيقات متعددة، يعني كتاب مشهور ومتداول. يقول وهو محرر سهل المأخذ، وعندي في هذا نظر، ليس سهل المأخذ كتاب ابن عزيز من جهة معرفة الطالب لمكان اللفظة ليس سهلا، بمعنى أنك إذا أردت أن تعرف مكان اللفظة فليس بسهل، لأنه رتبه على الألف باء نعم، ولكنه رتبه المفتوح فالمضموم فالمكسور، فأنت يلزمك أن تعرف هل هذه وأيضا لم يرتبه على أصل الكلمة وإنما على استخدامها، يعني استحوذ ستكون في باب الألف المكسورة التي تكون بعدها السين استحوذ، ولكن لو كنت تمشي على الأصل ستذهب إلى مادة حاء وذاء ترجع إلى أصلها. المقصود أن قضية كون سهل المأخذ إن كان يقصد سهولة الوصول إلى الكلمة القرآنية فيه فهذا ليس بدقيق، لأن الوصول إلى الكلمة فيه صعوبة لأنه بناه على قضية إيش الحركات، وأيضا بناه على صيغة الكلمة ولم يبني على أصلها. هذا واحد. قضية ثانية أن هذا الكتاب قد لقي تقويما من بعض العلماء ورفعوا من شأنه، لأن أبا بكر الأنباري وهو من علماء من كبار علماء اللغة الكوفيين قد قرئ عليه هذا الكتاب، قرئ عليه هذا الكتاب ومصنفه حرره على سنوات، ولكن المتأمل فيه لا يجد هناك قدرا زائدا على غيره من الكتب، لا يجد هناك قدرا زائدا على غير من الكتب، وبل إن بعض الكتب أبرع منه في نظري وأكثر فائدة وغزارة مثل كتاب ابن قتيبة السجستاني وهو قبله، وهو خلي من الشواهد الشعرية، لا يكاد يوجد في شواهد شعرية إلا قليل جدا، وليس هو بالنفيس كما يعني ذكر هؤلاء، لكن هكذا كان نظر بعض العلماء لهذا الكتاب، وهناك ما هو أنفس منه بمراحل وهو كتاب الراغب الأصفهاني، وأنا أستغرب أن السيوطي مع معرفة بهذا الكتاب لم يشر إليه هنا، وما ذكره من كتاب أبي حيان فهو بالفعل كتاب لطيف يصلح أن يكون للمبتدئ لأنه مختصر جدا، كتاب أبي حيان الأندلسي وهو كتاب مختصر ومشى فيه على ترتيب الألف باء، فهذا يمكن أن يجعل عمدة لمن أراد أن يبحث عن المختصرات في غريب القرآن، أعلاها شأنا نزلت قلوب نفسه كتاب العزيزي، نعم يعني أعلاها شأنا هو كتاب الراغب الأصفهاني، أعلاها شأنا كتاب الراغب الأصفهاني، طبعا الاعتبارات ليس هذا محل نختصر، ومن أنفسها أيضا كتاب ابن قتيبة، ومن أسباب نفاسته أن اعتمد على تفسير السلف في بيان معاني غريب القرآن، فجمع بين المأثور عن السلف وبين ما تكلم به أو ما كتبه علماء اللغة كأبي عبيدة معمر المثنى وغيره، فجمع بين أقوال هؤلاء وهؤلاء، ومن نفاسته أنه يعد من كتب الاختيار وهو متقدم، يعني من كتب الاختيار لأنه نص على الاختيار وأنه يختار التفسير المناسب، فهذا أيضا يمكن أن يضاف لتفسير غريب القرآن لابن قتيبة، يعني فضلا عن أنه اعتمد على تفسير ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة وغيرهم، كذلك أنه إذا وقع خلاف بينهم فإنه يختار من أقوالهم، وهذا لذو الاختيار هو أحد درجات الاجتهاد في أو أحد أنواع أو طبقات الاجتهاد في التفسير. كما قال تتأكد العناية به، هناك تفاصيل في قضية الغريب بالذات أو ما يتعلق بمفردات القرآن، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر أن أكتب مقدمة لغوية للمفسر، يعني من أراد أن يفسر القرآن ما هي المقدمة اللغوية التي يحتاجها لكي يفهم ما في التفاسير، أو أيضا يستطيع أن يتعامل مع الخلاف الذي يرد في التفاسير من جهة مفردات اللغة، ولعلي أشير إلى بعضها فيما سيأتي إن شاء الله من القضايا المتعلقة بالعلوم العربية في هذا الكتاب. المعرب كما قال بتشديد الراء، وهو لفظ استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم، واختلف في وقوعه في القرآن، والاختلاف مشهور وقديم ومعروف، وبعض العلماء كان يشدد النكير في هذا مثل أبي عبيدة معمر بن المثنى في مقدمة كتابه، شدد النكير على من يرى وجود المعرب في القرآن، وكأن هذا أحد أسباب تأليفه لمجاز القرآن لكي يبين عن أنه لا يوجد في القرآن لفظ غير عربي، فكل الألفاظ عنده عربية. وقوم آخرون قالوا بوجود المعرب واستدلوا بالأسماء، التي حكى علماء العربية أنها أعجمية وأنها ممنوعة للصرف من الصرف للعالمية والعجمة مثل إبراهيم وإسحاق وإسماعيل وأمثالها، وكذلك أن بعض السلف نص على ذلك كابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم، نصوا على بعض الكلمات أنها إيش قالوا هي بلغة الحبشة كذا، هي بلغة هي بالسريانية كذا، هي بالطورانية كذا وهكذا. فموجود إذن عندنا الآن دلالة نقلية أو موجود عندنا نقل واضح جدا في أنه يوجد في القرآن ما ليس عربيا. وآخرون قالوا إن هذا من توافق اللغات، وهذا وهؤلاء قوم يعتبر قولهم الثالث أنه جاء من باب توافق اللغات. والطبري وهو مذهب أبي عبيدة قبل، والطبري انتصر له واحتج بحجة عقلية، وهي أن من ادعى أنه خاص بلغة العرب فعليه من الدليل مثل ما على من ادعى أنه من غير لغة العرب. يعني من ادعى أنه ليس من لغة العرب عليه الدليل، ومن ادعى أنه من لغة العرب وأخذوه قوم آخرون فعليه الدليل. فإذا كان الطبري يرى أن هذا مما تتوافق فيه اللغات، وتوافق اللغات لا يمكن أن يجري إلا إذا كان الأصل الذي أخذت منه هذه اللغات واحدا، لأنه لا يمكن تتوافق في عدد من الألفاظ إلا أن يكون الأصل الذي أخذت منه واحدا. وقد انطلق معاصرون من هذه الفكرة إلى تأسيس نظرية جديدة في المعرب، ويتوافق من قال توافق اللغات وهي شارحة لهذه الفكرة، يعني مكملة لفكرة من رأى توافق اللغات، ومؤصلة لمن قال بأنه لا يوجد في القرآن أعجمي. بمعنى أن من قال بتوافق اللغات ومن قال بأنه لا يوجد في القرآن أعجمي مثل أبي عبيدة، هذا القول المعاصر يخدم هذين الطرفين ويوصل في النتيجة النهائية إلى أنه لا يوجد في القرآن كلمة ليس لها أصل عربي، لكن يمكن أن يكون حدث لها تعجيم، نعم، لكن أصولها الأولى عربية. هذا هو الأصل أو هذا الرأي، معاصر وأدلته قوية جدا، وهي مرتبطة بقضية فقه اللغات القديمة، ليس هذا محل شرحها لأن يطول الأمر فيها، لكن سأشير فقط إلى مثال لكي نتبين هذه الفكرة، الجديدة. المثال الآن في إسماعيل، أصل نطقه يسمع إيل، ويسمع كلمة عربية من السمع، وإيل يطلق على الله سبحانه وتعالى في اللغات القديمة، وموجود في لغات العرب أيضا القديمة، ولكنه مما قل استعماله، يعني إيل مما قل استعماله عند العرب. ولنجد بعض الأسماء أيضا أسماء عربية في التعبيد مثل عبد ياليل وأمثالها، نجد أنها ما زالت موجودة عند العرب لكن استعمالها قليل، وكثر استعمال إيل في منطقة الشمال يعني في الشام منذ القدم، وهي أصولها عربية، يعني ترجع إلى الأصول الأولى للعربية، تتفق مع عربية القرآن في أصل الاشتقاق هذا. المقصود الآن أن لفظة يسمع إيل إذا نطقناها بهذا النطق فهي واضح أنها عربية، لكن ما الذي حصل لها؟ حصل لها نوع من التحوير عند أصحاب هذه اللغة في الشمال حتى تحولت إلى إسماعيل، تحورت عند العرب، يعني عرب قريش، عرب التنزيل، تحولت من يسمعيل عندهم إلى إسماعيل. فهذا التحوير جعلها غير راكبة مع تصريف لغة العرب المعروفة، فادعي عليها العجمة وإن كان أصلها عربي. فإذا يمكن أن نقول إن هذه الكلمة أصولها عربية، لكن حصل لها نوع من التحوير فتحولت من الصيغ العربية التي كانت في عهد التنزيل إلى صيغة غير موجودة في العربية، فادعي عليها العجمة من هذه الجهة. فإذا فهمنا العلم الأعجمي بهذا الأسلوب واستطعنا أن نطبق هذه الفكرة على كل كلمة قيل أنها أعجمية وصلنا فيها إلى هذا الحل، طبعا غير الكلمات قيل أعجمية واستعجمية، لكن ما ثبت أنه بالفعل في إشكال في عجمته، إذا ثبت عندنا في مجموع الكلمات فهذا يدل عندنا أن هذه الكلمة أصالة عربية، ولكن هذه الكلمة العربية مع الزمن تحورت إلى أن صارت تنطق بهذا النطق الذي لم يتوافق مع تصريف عربية التنزيل، لكنه قد يتوافق مع تصريف عربية ما قبل التنزيل، لأن عربية ما قبل التنزيل، العربية ما قبل التنزيل لا يلزم أن تكون موافقة في كل قضاياها النحوية والتصريفية مع عربية التنزيل. أرجو أن تكون فكرة واضحة، وهذا باختصار لقضية المعرب بالرأي الجديد، والرأي الجديد هذا كما قلت لكم يمكن أن يكون بناء على القولين المذكورين. ما ذكر من كلمات أنها غير عربية معجمة مثل الكفل ومثل أواه، يعني بعض هذه الكلمات، فهنا أيضا قاعدة مهمة ننتبه لها، وهي أن تصرف الكلمة، تصرف الكلمة في اللسان العربي، تصرف الكلمة في اللسان العربي دليل على عربيتها، تصرف الكلمة في اللسان العربي دليل على عربيتها. يعني ذو الكفل مثلا مأخوذ من مادة كفل يكفل، كفلا فهو كافل ومكفول، يعني مادة كفل تتصرف في لغة العرب. لكن لما تأتي لفظة إبراهيم أو إسماعيل وترجع إلى المعجم العربي ما تجد أن إبراهيم أو إسماعيل يتصرف مثل ما تصرف مثل هذه الكلمة، مما يجعلك هنا تميل إلى القول بالعجمة، وهنا تقول لا هذه الكلمة ليست إيش أعجمية. فإذا أيضا هذه من الضوابط التي يعرف فيها هل الكلمة بالفعل أعجمية أو ليست بأعجمية. فإذا وجدنا تصرفها في لغة العرب كثيرا فإنه مما يثبت عربيتها وأن ادعاء العجمة عليها ليس بصواب. طيب، يبقى عندنا أيضا من القضايا المرتبطة بهذا ما ذكر عن بعض السلف كابن عباس وغيره حكاية عجمة بعض كلمات القرآن، كيف نتعامل معها؟ مذهب الطبري رحمه الله تعالى أنه يقول إن من ذكر أن هذه الكلمات بغير لغة العرب إنما أراد أن يشير إلى أن ما هو موجود عند العرب موجود عند هؤلاء فقط، ولم ينفي من قال بأنها بلسان الحبشة أو بلسان الروم أو بلسان مثلا بالسريانية أو بلسان الفرس، لم ينفي أنها عربية. يعني من تكلم من السلف في أنهم وصفوا بعض الكلمات بأنها بلغة كذا بلغة كذا قال لم ينفي، فعدم نفيه يستدل به الطبري على أنها إيش عنده عربية، ولكن أيضا مما نطقت به أيضا تلك اللغة، وهو هذا مذهبه في هذه القضية وتخريجه لأقوال السلف إذا جاءت على هذا المنوال. هو ذكرها في المقدمة ثم بعد ذلك لم يرجع إلى أن يذكر هذه الفكرة، وإنما يروي الآثار أثرا بعد أثر دون أن يعلق عليه هذا التعليق. ولهذا لابد من فهم هذا المنهج في رأي الطبري في المعرب من خلال مقدمته، وهذا باختصار رأي الطبري في تعامله مع آثار السلف الواردة في المعرب. السيوطي رحمه الله تعالى كتب كتابا في المعرب وأيضا نظم أبياتا، ولكن كثير مما حكاه هو أو غيره، كثير مما حكي أنه ليس عربي الأصل ليس كذلك، بل هو عربي الأصل، ولهذا استدرك عليه وعلى غيره كثرة ذكر المعرب في القرآن، وهو في الحقيقة أصلي عربي بلا ريب. مما كتب معرب القرآن عربي أصيل نسيت اسمه الآن، أبو صفية وكذا، وهو كتاب نفيس جدا أيضا في هذا الباب، ونبه على بعض الضوابط التي تدل على تأصيل الكلمة عربيا، ومنها الضوابط ذكرت لكم في قضية تصرف اللفظة. ممن ذهب إلى المذهب السابق وهو ما يمكن يسمى برحلة الكلمة وتعريبها، يعني أن لها أصول عربية ثم أصابتها العجمة ثم رجعت إلى لغة العرب معجمة، الدكتور علي فهم خشيم، وله كتابات في هذا كثيرة جدا، من أهمها الموضوع هل في القرآن أعجمي، كتاب له اسمه هل في القرآن أعجمي. الكتاب مع الأسف مع أهميته ونفاسته توزيعه ضعيف عندنا في السعودية بالكاد، حتى في المعارض لا تكاد تجده، ولعله إن شاء الله ينزل يعني على صيغة PDF في النت فيستفاد منه، لأنه كتاب نفيس في هذا الباب، والدكتور علي فتح له في هذا الباب في موضوع قضية يعني تأصيل الكلمات يعني العربية في كثير من اللغات القديمة، وله في هذا طبعا مسلكه ومنهجه. أيضا هناك غيره ممن ذهب هذا المذهب وهم متفقون على أصل، ثم قد يختلفون في طريقة تأصيل وتأثيل هذه الكلمات من جهة عربيتها، فيمكن القراءة في هذه الكتب للاستفادة منها فيما يتعلق بالمذهب الجديد في المعرب. هذا باختصار ما يتعلق بالمعرب. الآن لو رجعنا إلى الغريب، هل له أثر في التفسير أو لا؟ إذن هو من أصول التفسير قطعا، يعني من الأصول التي يجب على المفسر أن يرجع إليها لقضية إيش؟ الغريب، يعني من لا يعرف غريب القرآن لا يمكن أن يفسر القرآن. طيب المعرب هل له أثر في التفسير؟ الجواب لا، هذا هو الأصل، لأن أغلب ما ذكر، طبعا إذا حررنا نحن ووقفنا عند بعض الكلمات يمكن أن يقال إنها معربة، سنجد أنها ترتبط بأسماء أعلام أو أماكن أو آلات، مثل مشكاة، سندس، استبرق، إبراهيم، إسماعيل، وكل هذه لا أثر لها في المعاني ولا في الأساليب، يعني لا في المعاني ولا في الأساليب. ولهذا حكاية كون هذه الكلمة من المعرب إذا عرف المراد منها لا يؤثر على المعنى. فالمعرب من علوم القرآن، يعني المعرب من علوم القرآن من هذه الجهة، ولكن دلالته إذا كان له دلالة مثل سجيل، لو قيل إنها طبعا أعجمية فإنه سيكون له أثر، لأن معرفة الدلالة ما المراد بسجيل هو جزء من علم التفسير، يعني جزء من علم التفسير. فإذا المعرب إذا نظرنا إليه على حسب الاختلاف الواسع عندنا، الأصل فيها أنه من علوم القرآن، لكن قد يدخل بعض الألفاظ التي ذكرت في علم التفسير لأنه مبني عليها إيش؟ دلالة، لأنه يبنى عليها دلالة. ومع التحرير والتحقيق سنجد أن أغلب المعرب الذي يبنى عليه دلالة هو من العربية أصالة وليس من غيرها. أما الذي لا يؤثر على المعنى مثل أسماء هذه فإنها لو قيل بعجميتها لا يؤثر، لو قيل بعجميتها لا يؤثر. هنا يعني فائدة مستطردة، أنا ما أود يطيل في الفوائد لضيق الوقت. المعرب اتخذه المستشرقون مطعنا فيما يزعمون طبعا من المطاعن على القرآن، ولهم في ذلك يعني أشياء مضحكة جدا، ومع الأسف هذا الشيء المضحك يكون عند قوم من باب العلم مع أنه لا يتناسب إطلاقا مع المنهج العلمي. ولهذا أنبه وأحذر في هذه المسألة في أن المستشرقين يدلسون علينا من حيث لا نشعر، فيحتاج أن نتنبه. حينما يتكلمون عن القرآن دخلوا في هذا الباب وأفاضوا فيه، فجعلوا لفظة سكين وجعلوا مثلا لفظة السجيل وأمثالها التي حكاها المتقدمون وغيرها، يعني لم يقفوا عندما ذكروا المتقدمون بل زادوا، جعلوها من غير لغة العرب، وأنهم بزعمهم لأنهم لا يؤمنون بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فيقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم سمع هذه الكلمة من الآراميين من آرامي سوريا فأخذها وهو لا يعرف المراد منها وتكلم بها. هذه أحد إيش أقاويل من بعض الكلمات القرآنية، وهذا لا شك أنه يعني بالفعل مما يضحك، إذ كيف لو كان هذا الكلام الذي يقوله صحيح ومحمد صلى الله عليه وسلم ينطق صباح مساء أمام قريش إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لو كان ما يقولونه حقا لوقف أمامه صناديد قريش بدل ما يسفكون دماءهم أمام هذه الدعوة، يقولون أنت تقول إنه قرآن عربي وتكلمنا بغير العرب بغير العربية. لم يحتج أحد من قريش بهذه الحجة، مما يدل على أنه لو لم تكن من لغتهم هذه الكلمات الموجودة والتي يدعى أنها معربة وأنهم يعرفونها من لغتهم، لو لم تكن من لغتهم لاحتجوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فهم دعوا أنه أساطير الأولين، وادعوا أنه شعر، وادعوا أنه كذب، وادعوا أنه يعلمه بشر، ادعوا عليه دعوة كثيرة، وهو يقول لهم قرآنا عربيا قرآنا عربيا ويسمعونه، ولا ينبري واحد منهم ما يذكر لا في القرآن ولا في السنة ولا في السيرة، لا يذكر أن أحدا منهم اعترض عليه في هذا المجال. فعدم اعتراض القوم عليه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه كله عربي، واضح الفكرة هذه؟ فإذا دعوة المستشرقين في هذا دعوة ضعيفة ومتهالكة، لكن تحتاج طبعا إلى أن الذي يقرأ كتبهم يبدأ يناقشهم مناقشات كثيرة جدا. هذه أحد الأدلة الكلية. كيف يأتون لهذا؟ يأتي إلى كلمة مثل الفرقان، وهذا يدعي نولدك في كتابة تاريخ القرآن، يدعي أن محمد صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الكلمة الفرقان من أين؟ أخذها من الآرامية اللي هي لغة فيما يدعونهم لغة عيسى عليه الصلاة والسلام. والآرامية في حقيقتها هي أحد اللهجات العربية القديمة، يعني في حقيقتها هي أحد اللهجات العربية القديمة، لكنهم هم يصورونها على أنها كأنها لغة مستقلة منفصلة عن لغة شبه الجزيرة العربية، وكأنها الآن مثل ما نقول اللغة الألمانية واللغة العربية. هم يريدون أن يصوروا لنا أن لغات العالم القديم في جزيرة العرب والعراق والشام أنها مختلفة ومتباينة، مثل ما يتباين الآن ما تتباين الآن لغة الألمان عن لغة العرب، والحق أنه ليس الأمر ليس كذلك، بل كل هذا المحيط وكذلك مصر معه كانت لغتها واحدة مشتركة وهي مجرد عدة لهجات كما نشاهده اليوم. طبعا ليس هذا مجال إثباته، لكن من باب الفائدة الإشارة إليه لكي نعرف كيف يدلسون. لو افترضنا أن الفرقان آرامية وهي كذلك لأن في اشتراك في اللغات، هل هي الآن أصل في الآرامية فانتقلت العربية عربية القرآن، أو هي أصل في عربية القرآن رحمك الله وأصل في آرامية لسان عيسى عليه الصلاة والسلام، وكلا هذين الأصلين أصلا مشترك مع أصول أخرى في نفس اللهجات المتعددة؟ هذا هو الصواب، أن لغة الفرقان أصل في هذه اللهجات المتعددة، لكن تلك اللغات ماتت وبقيت لغة القرآن هي الحية. وكما قلت لكم قبل قليل في قضية تصرف اللفظة، مادة فرق في لغة العرب، هل هي كثيرة التصرف أو قليلة التصرف؟ كثيرة، يعني لاحظ مادة فرق، افتح لسان العرب في مادة فرق وانظر كم فيها من التصرفات مما يدل على أصالتها. فلا يمكن أن تكون مادة فرق التي منها الفرقان أن تكون لفظ الفرقان مأخوذة من الآرامية بحال أبدا. فالبحث العلمي إذا بحثنا عن كل كلمة بهذه الطريقة سيدلنا البحث العلمي على أن المستشرقين يدلسون ويفترضون افتراضات وهمية لا وجود لها، وأيضا حينما يتكلمون عن هذا يتكلمون عن وكأنهم هم شمس تسطع على جميع لغات العالم، فعرفوا أن محمد صلى الله عليه وسلم زعمهم أخطأ في قراءة الكلمة، وأنه فهم هذه الكلمة خطأ، وأنه لما أراد أن يكتب هذه الكلمة أخطأ الذي سمع منه فكتبها هكذا. افتراضات لا يعني ينقضي منها الواحد منا عجبا، وهي أشبه أحيانا بخربشات الصبيان، لكن مع الأسف صار ما يكتبونه هو العلم والمنهج العلم السليم هو منهجهم. نحن لا ننكر أن عندهم منهج لكنه ليس هو المنهج الصحيح دائما، وما أقاموه على كتابهم ممكن أن يقبل لأن كتابهم فيه تحريف، أما على كتابنا فمهما احتكمنا إلى العقل السليم العقل المنطقي الأصلي فإنه سيثبت أن ما عندنا حق لا ريب فيه. والمسألة كما قلت لكم تطول، لكن باب الإشارة إلى ما يتعلق بالمعرب عند المستشرقين. الثاني قال، أو ما دخلنا في الثانية؟ لا أجل، تفضل معيش. النوع الثالث
قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث المجاز،
منها اختصار الحذف ترك الخبر، والفرد جمع إن يجز عن آخر، واحدها عن المثنى والذي، عقلا عن ضد له أو عكس ذي، سبب التفات للتكرير، زيادة تقديم أو تأخير.
المجاز أيضا كما عرفه السيوطي هو أنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وذكر هنا جملة من أنواعه، يعني أنواع من المجاز، يعني أنواع من المجازات اللي في النظم عندنا، أنواع من المجازات ذكرها السيوطي وذكر لها أمثلة. كتب في المجاز كما ذكر هو عبد العز بن عبد السلام، كتب له كتب كتابا سماه مجاز القرآن. وعلى جلالة هذا العالم رحمه الله تعالى إلا أنه وقع في هذا الكتاب بمزلق المجاز الذي يخشى منه أو الذي تصدى له جماعة من العلماء كابن خويزمنداد وابن تيمية وابن القيم ومن ذهب مذهبهم في عدم وجود المجاز في القرآن. من يقرأ في مجاز العز بن عبد السلام يهوله كثرة ما ذكر من الآيات التي سلط عليها المجاز، يعني يهوله كثرة ما ذكر من الآيات التي سلط عليها المجاز، وهذا ليس بصواب، لأن الأصل حتى لو افترضنا القول بالمجاز الأصل في الكلام نوع الحقيقة، فلا يصار إلا إلى المجاز إلا لقرينة. والمشكلة أن كل من تكلم في لا نقول كل، لكن كثير من من تكلم في المجاز، كثير من من تكلم في المجاز وأثبته، القرينة عنده ضعيفة، فإذا جاءت القرينة على ضعفها يتحول من الحقيقة إلى المجاز. يعني قرائن كثيرة الأصل فيها الضعف، ومع ذلك تحكم هذه القرائن الضعيفة فينقل الكلام من حقيقته إلى مجازه. وقل ما يسلم، قل ما يسلم من يقول بالمجاز من أن يجعل القرائن الضعيفة محولة لللفظة من حقيقتها إلى مجازها. وعندنا العز بن عبد السلام على ما أوتي من عقل وعلم وقع في هذا. أما الرافضي وهو الرضي في مجازات القرآن فهو أشنع وأكثر في هذا الباب، له كتاب اسمه مجازات القرآن، وكأنه لو صح عنده أن يكون القرآن كله مجازات لفعل. وهو مذهب ابن جني، ذهب إلى أن أغلب اللغة مجاز، وهذا لا شك أنه نوع من المبالغة والتكلف الذي لا يدل عليه لا العقل ولا النقل. والمسألة في المجاز يطول شرحها، وتعلمون أن هناك مذهبان، مذهب يرى المجاز ومذهب ينفي المجاز، لكن لكي نصور الفكرة، لكي نصور الفكرة وننظر في بعض مواطن الإشكال فقط، وننتقل بعد ذلك إلى هل هذا المجاز له أثر في فهم المعنى أو لا، وهو الذي يعنينا الآن بغض النظر عن الأقسام ذكرها، سنشير إلى بعضها سريعا. الآن المجاز هو ذكر أنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. من يعترض على هذا التعريف يقول: أثبت لي الوضع الأول كي أقتنع بالانتقال منه إلى المجاز. إذن قضية ماذا؟ تاريخية. هل نستطيع نحن أن نثبت الوضع الأول؟ هذا مشكل ولا لا؟ فإذا لو أردنا أن نبحث عن الوضع الأول فهو ادعاء. مثلا لما نقول لكم الآن من خلال بحث لمادة لبس، هل لبس أصلها لبس الثوب أو لبس أصلها الخلط؟ لو نرجع إلى من يحرر أصول الكلمات مثل ابن فارس أو كذلك الأصفهاني في غريب القرآن الراغب، سنجد أنهم يجعلون مادة لبسة، سيختلفون في مادة لبسة، ف فبعضهم يجعلها من الخلط وآخر يخالف في هذا، لأن مادة خلط يعني وللبسنا عليهم ما يلبسون، أي خلطنا عليهم الأمر أبهمناه عليهم. وسمي الثوب لبسا ولباسا لأنه يخالط الجسد، فسيؤصلونه بهذه القضية. فهل نحن نستطيع أن نأخذ إن مادة لبس أصلها يعني الأصل الأول الوضع الأول لها أنها بمعنى الخلط، ثم بعد ذلك نركب فيها المجازات؟ فهذه مشكلة. لاحظ أنه سيأتينا مثلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هل الآن هذا النوع من الكلام مجاز؟ بمعنى لو رجعنا إلى الأصل اللي هو معنى الخلط، ما يمكن نقول هن خلط لكم وأنتم خلط لهن، لأنه ليس هذا أسلوب اللغة، وإنما المراد هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني هن ستر لكم وأنتم ستر لهن كما يستر الثوب الجسد. فإذا لاحظ الآن يرحمك الله، لاحظ الآن أن المسألة عندنا ماذا تحتاج، ونحن نعمل في إثبات أصل الوضع سيكون عندنا لا شك نوع من يعني إذا أردنا أن نكون يعني قريبين من الموضوعية نقول نوع من مشكلة. هل نستطيع أن نثبت أصل الوضع بالفعل؟ الجواب لا شك أن هذا يشكل مشكلة كبيرة جدا. طيب ننظر نظرة أخرى لمن يقول بالمجاز الآن، كثرة الاستعمال عند العرب والمتبادر إلى الذهن بحيث أنه لا يقع هناك خلاف حينما تنطق كلمة، يعني جل الناس جمهور الناس يفهم منها كلمة واحدة. مثلا لما أقول انتبه لثيابك، أين يتجه ذهنك وأنا أقول انتبه لثيابك؟ الثياب الملبوسة ولا لا؟ هل يفهم أحد منكم انتبه لثوبك أن المراد انتبه لنفسك؟ لا يتجه ذهنه إلا معنى انتبه لنفسك، مع أنه وارد في لغة العرب إطلاق الثوب على النفس. من يذهب إلى المجاز يحتكم إلى مثل هذا العمل، أنه كيف تفهم أنت أن الثوب في هذا الكلام المراد به النفس وليس المراد به الثوب الملبوس، خصوصا إذا احتمل السياق المعنيين معا في مثل القول وثيابك فطهر، فبعضهم قال وثيابك فطهر أي الثياب الملبوسة وأمره الله سبحانه وتعالى بتطهير ثوبه، وبعضهم قال وثيابك فطهر أي عملك فأصلح، وبعضهم قال نفسك فأصلح. سواء عملك أو نفسك هذا ليس هو المتبادر إلى الذهن. في مثل هذا المجال يأتي من يرى المجاز يقول الأصل وهو المتبادر للذهن أن المراد بالثياب الثياب الملبوسة، وكون يطلق على العمل أو على النفس الثوب هذا من باب المجاز، من باب المجاز. لو كان الوضع إلى الآن بهذه الصورة لاحتمل، وتبقى قضية أن المشكلة هنا بين من يقول بالمجاز هي في القرينة وليس في قضية كون هذا مجاز أو ليس بمجاز، بمعنى أنه لا يستطيع أن يتعدى الحقيقة إلى حكاية المجاز إلا إذا صحت القرينة. فإذا النقاش معه سيكون أين؟ في القرينة. نقول ما القرينة الصارفة لأن تكون الثياب هنا هي الثياب الملبوسة؟ فإذا واضح عندنا أننا لو أثبتنا المجاز ستكون المشكلة بيننا في القرينة، مثل بل يداه مبسوطتان لما يقول نعمته نقول له نحن نثبت المجاز، لكن ما القرينة الصارفة لأن تكون يدان حقيقيتان لله سبحانه وتعالى تليقان بجلاله؟ أين القرينة الصارفة؟ لماذا تجعلها نعمته والآخر يجعلها قدرته، والآخر يقول نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، وكل هذا هروب من إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. فإذا ليست المشكلة في من أثبت المجاز هنا الآن أنه أثبت المجاز، لما نقول المشكلة بعد إثبات المجاز هو في قضية القرينة، هل نحن نوافق على القرينة أو لا نوافق. ولو نحن ذهبنا هذا المذهب إلى القول بالمجاز على ما فيه من إشكالات، فإنه لا يعني أننا نقبل كل مجاز يقال، لأن من يثبت المجاز وهو يؤول أيضا الصفات تجد أنه أيضا يتوقف في مجازات ويضعف فيها القرينة في غير الصفات، يعني في الأمثلة الموجودة عندهم في مثال من الأمثلة يقول لك وهذا ليس بصحيح لإضعاف القرينة. فإذا كانت القرينة الآن هي المدار المشكلة فيمكن التركيز على القرينة لمناقشة قضية المجاز في من يثبت المجاز من أهل السنة موافقا لغيرهم ممن أثبته. واضح الفكرة؟ والذي يريد أن أصل إليه هنا أن أقول إن قضية المجاز الآن لا يمكن أن نأخذ فيها حلا حاسما، ولكن من أثبت المجاز فله أدلته، وأيضا نقف معه على أنه حينما يثبت المجاز وهو من أهل السنة فإنه لا يلزم أن يكون قائلا بتحريف الصفات أو غيرها لأنه سيناقش في القرينة. ومن نفى المجاز فله أدلته، وأدلته أيضا قوية ووجيهة ومعتبرة لا يمكن تغافلها أو تجاهلها. فالمسألة مسألة علمية مجردة، لكن أهم شيء في هذا الأمر كله عندنا بالنسبة لنا نحن أن لا تنفى حقائق الكتاب والسنة باسم المجاز، أن لا تنفى حقائق الكتاب والسنة باسم المجاز، هذه أهم قضية عندنا. وكيف لا تنفى حقائق السنة والكتاب باسم المجاز؟ هو في مناقشة القرينة، لأن أغلب القرائن المذكورة في نفي حقائق الكتاب والسنة هي في حقيقتها ضعيفة، وهي التي يمكن أن يوجه عليها أو يسلط عليها النقد. إذا وجه بهذا الشكل فلا يكون هناك إشكال في المجاز. طيب، ذكر الآن المؤلف مجموعة من المجازات، مجموعة من المجازات مثل اختصار الاختصار والحذف، يعني مجاز الاختصار ومجاز الحذف، قالوا هما متقاربان. ذكر مثال له: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة. طيب، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فوقع منه ماذا؟ طبعا فأفطر، فإذا هنا حذف أو اختصار. قال فعدة، ومثله أيضا في قوله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق، فأرسلون أي فأرسلوه، فقال يوسف أيها الصديق. فهذه إذن من الأمثلة، وهي كثيرة جدا في القرآن، يعني هذا النوع يعني كثير جدا في القرآن. ترك الخبر مثل فصبر جميل، ترك الخبر مثل فصبري أو فصبر جميل صبري، يعني هذا على أنه ترك الخبر، فصبر جميل صبري، فهذا من باب حذف أو ترك الخبر. وأيضا ذكر في استعمال المفرد والمثنى والجمع عن بعضها، استعمال كل واحد من الثلاثة موضع الآخر، مثال المفرد عن المثنى: والله ورسوله حق أن يرضوه على من رأى أن يرضوه، لأنه الآن مفرد وهو على أنه يرضوهما. وبعضهم طبعا يرى أن النص على ما هو عليه، لأنه إذا أرضي الله فقد أرضي رسوله، طبعا في خلاف في نظر العلماء، لكن لو أثبتنا أن الأصل يرضوهما فهذا عنده يكون من مجاز ما ذكر مفردا والمراد به التثنية، وغيرها من الأمثلة التي ذكرها المؤلف لا نقف عندها. السؤال الذي يرد عندنا هنا الآن لاختصارا للوقت: هل الآن المجاز له علاقة بالمعنى أو ليس له علاقة بالمعنى؟ لكي نرى هل هو من علوم التفسير أو لا. له علاقة بالمعنى، لأن المجاز هو الحقيقة موضوع مرتبط بالدلالة، بمعنى أن الآن لما نأتي إلى قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر، وهذا مثال واضح، سميته أنا حقيقة أو سميته مجازا، يعني تسميتي له بحقيقة أو مجاز لا يؤثر، لأن الآن الثياب كدلالة أن المراد بها العمل أو النفس تؤثر في المعنى أو ما تؤثر؟ تؤثر. فإذا لما نسميه مجازا فقطعا له علاقة بالمعنى. فإذا المجاز بهذه الصورة عندما يرى المجاز هو أحد أيضا العلوم التي يحتاجها المفسر، يعني من علوم التفسير. هل هو من علوم البلاغة؟ ونسينا أن نذكر العلوم الأخرى، لا المعرب ذكرنا، لا نعم في المجاز ما زلنا. هل هو من علوم البلاغة المجاز، الحقيقة والمجاز؟ طيب، من علوم البلاغة أصالة أو فرعا؟ أصالة، يعني هذا من علوم البلاغة أصالة. والذي يريد أن ننبه إليه أن حينما نتكلم عن علم من العلوم قام وصار له مسائل الخاصة المضبوطة ضبطا خاصا، هنا الآن لما نتكلم عنه كعلم من علوم البلاغة، الآن لما أقول ما علاقة علوم البلاغة بعلم التفسير، انتبهوا علم المعنى رحمك الله، الآن هذا العلم لاحظوا اللي هو علم المجاز بالذات سنلاحظ له أثر في المعنى، لكن لا يعني ذلك أن كل مسائل علوم البلاغة سيكون لها أثر في المعنى، هذا العلم بالذات أيضا له أثر في إعجاز في الإعجاز، عند من يرى إيش؟ عند من يرى المجاز يذكره في مسائل الإعجاز عنده. طيب، فإذا الآن علوم البلاغة الأصل فيها من حيث أن مسائل مضبوطة ضبطا خاصا، علوم يحتاج إليها في بيان الإعجاز، أو علوم يحتاج ما آسف مسائل يحتاج إليها في بيان الإعجاز، أو مسائل يحتاج إليها في بيان معاني القرآن في بيان الإعجاز. لما نقول هذا ما يعني أن كل مسائل علوم البلاغة ليس لها أثر في المعنى، لا، بل إن بعض مسائل علوم البلاغة مثل المجاز اللي كان قبل قليل له أثر في المعنى، فيدخل هذا ضمن العلوم التي نحتاجها في التفسير، ضمن العلوم التي نحتاجها في التفسير. وكما سبق أن نبهتكم، وإن لم يكن فالآن أقولها، أننا حينما نتكلم عن العلوم المرتبطة بالمعنى لبيان المعنى فإن هذه هي الأصل التي يبنى عليها ما بعدها. فلا يمكن لأحد أن يتكلم عن إعجاز القرآن وهو لا يعرف المعاني، لا يمكن، يعني لا يمكن لأحد أن يتكلم عن إعجاز القرآن وهو لا يعرف المعاني. ومن حرف في المعاني، يعني وقع عنده تحريف في المعاني، وقع عنده خطأ في المعاني، فإنه سيركب بلاغات أيضا خاطئة، لأنه ما دام من لم يفهم المعنى صوابا فسيوجه المعنى الخطأ الذي عنده سيوجهه إلى معنى أو إلى بلاغة خاطئة، لأنه بناه على أصل خطأ، هذا في الغالب. ولهذا أنه أنا أتكلم عن هذا كما سبق أن ذكرت لكم بداية الشرح المقدم، نريد أن نعرف ما هي العلوم التي لها علاقة بالتفسير، والعلوم التي ليس لها علاقة بالتفسير، لها علاقة بعلم آخر مرتبط بالتفسير. مهمتنا هنا أن نقسم هذه العلوم لنرى. الزمخشري رحمه الله تعالى لما ذكر في مقدمة تفسيره ادعى أن علم المعاني والبديع، أن علم البديع والبيان، أو علم المعاني والبيان، لأنه كان عنده البلاغة على قسمين، أنها من أهم علوم المفسر، وأن اللي ما يعرف هذه العلوم كأنه يقول ليس له حظ في التفسير. ولم يفلح رحمه الله في هذا، لأنه ذهب إلى المفسر الذي يزيد قدرا في بيان الإعجاز وفي بيان البلاغة. أما التفسير كتفسير فهو مرتبط ببيان المعاني، وأرجو كل أمر واضحا، وليس مرادي، أكررها كثيرا، ليس مرادي أن المفسر يقف على بيان المعاني، وليس مرادي أن من يفسر القرآن يقف على بيان المعاني، وإنما مرادي تحديد مصطلحات وبيان حدود فقط، يعني بيان حدود لنعرف ما الذي نحتاجه حال بيان المعنى، وما الذي نحتاجه حال بيان إعجاز القرآن، ما الذي نحتاجه حال بيان الاستنباط من القرآن. كل واحدة منها تحتاج إلى علوم غير العلوم التي يحتاجها العلم الآخر.